أنكر صفة العلم وأثبت الجهل، إنما إذا أنكر صفة العلم أي ليس هناك صفة لله اسم العلم ولكن الله عالم بذاته أو قادر بذاته، هذا ليس، هذا مختلف فيه. واضح الكلام ولا لسه؟ هل واضح؟ الرابع اختلف فيه، هل هو جهل تجب إزالته أو حق يجب بقاؤه؟ فإذا كان الأول فهو معصية ولم نرى من كفر به، وإذا كان الثاني يبقى إذن هذا يعني طاعة، ولأجل هذا لم نرى من كفر به، وذلك كالقدم والبقاء. هل هما صفتان وجوديتان، يعني هل هما من صفات المعاني أو أنهما من الصفات السلبية؟ فإذا جهلت ذلك هذا لا يلزم منه الكفر، ولكن تلزم مخالفة من الأشاعرة أو مخالفة أهل السنة. النوع الخامس جهل بمتعلق الصفات لا بالصفات، يعني يجهل التعلق ولا يجهل الصفة، يعني يعرف صفة العلم لكن إذا سألته بما يتعلق لا يعرف. هناك جهل بمتعلق الصفة لا بالصفة، كتخصيص المعتزلة القدرة والإرادة ببعض الممكنات. طبعا مذهب أهل السنة أن الإرادة عامة التعلق بجميع الممكنات وكذلك القدرة، هم خصوا تعلق القدرة والإرادة ببعض الممكنات، يعني أخرجوا بعض الممكنات من تعلق القدرة والإرادة اللي هي إيه؟ أفعال العباد. وفي تكفيرهم بذلك قولان، والصحيح عدم تكفير. طالما المسألة فيها قولان يبقى نأخذ به بالقول الذي يقول بعدم الكفر، إنما إذا كان هناك قولا واحدا يبقى لابد أن نأخذ به. فإذا وجدنا في المسألة من يقول بكفرهم ومن يقول بعدم كفرهم فنحن مع القائل بعدم الإيه؟ بعدم الكفر، هذا أسلم وأحسن وأفضل. ستة جهل يتعلق بالذات، وهذا جهل مين؟ السلفية والوهابية، جهلهم يتعلق بالذات، وعندهم أيضا جهل يتعلق بالصفات. فالجهل الذي يتعلق بالذات كاعتقاد الجسمية واعتقاد المكان والجهة، كل هذا إيه؟ يعني عندهم أن الذات جسم، أو يعتقدون الجسمية وإن لم يصرحوا بذلك، والمكانية والجهة، وهذا كله إيه؟ البعض يقول هذا من لازم مذهبهم وليس من صريح المذهب، وهذا هو مذهب الحشوية أو الحشوية. وأيضا في تكفيرهم قولان، والصحيح عدم تكفير السلفية وعدم تكفير الوهابية، ولكن نقول به لا نقول بكفرهم، وفي كفرهم قولان، ونحن نختار عدم الايه؟ عدم التكفير، لكن ليس في جهلهم إلا قول واحد. في تكفيرهم قولان، أما في تجهيلهم قول واحد. سبعة جهل بقدم الصفات مع الاعتراف بها، يعني هو يعترف بالصفة لكن يجهل هل هي قديمة أو حادثة، كجهل الكرامية فيعتقدون أن الإرادة حادثة. وفي التكفير قولان، والصحيح عدم التكفير. شوف احنا مذهبنا ايه؟ يسر، لا نحب التكفير بل ننفر منه. الثامن جهل بما وقع أو يقع من متعلق الصفات مع إخبار الشارع بوقوعه، كجهل أنه تعالى أراد بعث الرسل أو واحد يجهل الحشر والنشر أو علامات الساعة، ولا خلاف في كفر من جهل ذلك، لأنه هنا الذي يجهل الحشر ويجهل القيامة أو الحور العين أو يجهل بعثة الرسل، هذا لا خلاف في كفره، لأنه يتعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة لا شك في أنه كفر. إذن إذا لم يكن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفرا، إذن فليس هناك ما يسمى بالكفر. التاسع، الجهل بتعلق الصفات كإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق، وهو رأي المعتزلة في إيجابهم على الله مراعاة الصلاح والأصلح، وفي تكفيرهم بذلك قولا، والصحيح عدم التكفير. يعني يقولون إنه يجب على الله تعالى أن يراعي فعل الصلاح والأصلح لعباده، وهذه قاعدة باطلة، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. العاشر، جهل بما وقع من متعلقات الصفات أو يقع بما وقع أو يقع، يعني لم يقع ولكنه يمكن وقوعه، وقع أي تم وقوعه، يقع أي يمكن الوقوع، مما لم يخبر به كخلق حيوان أو إجراء نهر، وهذا لا يلزم فيه شيء، يعني لا نقول هذا كفر ولا هذا إيمان، إلا أن يكلف الشرع بمعرفة شيء منه فيجب، ويكون تركه يعني بعد التكليف معصية لمخالفته أمر الشرع لا كفرا. إذن فهذه هي أنواع أو أقسام الجهل العشرة التي ذكرها مين؟ الإمام القرافي. ونحن نعرف أن الكفر في حقيقته ما هو الكفر؟ معناه الجهل، الجهل بالله أو بصفاته أو بما يجب له أو بما يستحيل في حقه، هذا هو الكفر. والدليل على ذلك أن قوم موسى عندما قالوا لسيدنا موسى عليه السلام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تكفرون. إذن فالجهل بالله هو الكفر. وفي سورة البقرة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني من الكافرين، وهكذا. السادس من أصول الكفر، أصول الكفر كم؟ 7. السادس هو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل. يبقى إذن التمسك في عقائد الإيمان بظواهر أو بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل، يعني من غير أن يفصل بين ما يستحيل ظاهره وبين ما لا يستحيل، فهذا السادس هو التمسك، أي الأخذ في عقائد الإيمان. عقيدة جمع عقيدة، عقائد جمع عقيدة، فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة، من العقد بين العبد وربه. بمجرد يعني بمطلق ظواهر الكتاب أي القرآن الكريم، وبمجرد ظواهر السنة المحققة عن النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، من غير يتعلق، ومن غير يعني الجار والمجرور، يتعلق بظواهر تفصيل، من غير تفصيل تبيين وتمييز، يعني لا يميز بين ما هو مستحيل وبين الواجب وبين يأخذ بظاهر الايه؟ بظاهر النص، سواء كان يستحيل أو لا يستحيل. يستحيل يعني يمتنع اعتقاد الظواهر عقائد الإيمان منها، وبين ما لا يستحيل أي لا يمتنع ظاهرها منه. ذلك قال الإمام السنوسي رضي الله عنه: لا بد، خد بالك من هذه القاعدة لأنها مهمة، يقول السنوسي: لا بد من أخذ العقائد وتعلمها أولا من البراهين العقلية اليقينية المشار إليها في كثير من الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب كسورة الإخلاص ونحوها، ثم إذا وجد بعد ذلك من الآيات أو الحديث ما يخالف ظاهره ما علمنا من الآيات المحكمة الواضحة وشهدت بصحته الأدلة العقلية اليقينية، وجب أن يعتقد فيه أن ظاهره المستحيل ليس مرتادا لله ولا لرسوله قطعا. طالما النص قطع العقل باستحالة دلالته ظاهرا، يبقى يجب تأويله وعدم اعتقاد ظاهره. يعني مثلا النص يصرح بأن الله تعالى فوق السماء أو على العرش، لو أخذناه بظاهره هذا يؤدي إلى التحيز والمكان والجسمية، وهذا يؤول في نهاية الأمر إلى الحدوث، والحدوث معناه أنه ليس بإله. إذن فما أدى إلى المحال فهو محال. ما الذي أدى إلى المحال؟ هو اعتقادك ظاهر النص. يعني مثلا لو اعتقدت أن الله تعالى له مكان بحسب ظواهر النصوص، وهذا المكان هو العرش أو هو السماوات، فالقول باعتقاد المكان لله تعالى أو الجهة يلزم منه أحد أمرين لا ثالث لهما. لو أخذناه على ظاهره يلزم أحد أمرين: الأول، إذا قلنا إن الله له مكان يلزم أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن تقول بقدم المكان أو بحدوث الإله. الله تعالى قديم فيلزم أن يكون مكانه قديم، والمكان حادث فيلزم أن يكون الله حادثا، فليس هناك ثالث. نبئوني بعلم، ما الذي نفعل؟ إما نقول بقدم المكان، الله شاركه المكان في قدمه وأزليته، لأن المكان مكان له ومكان القديم قديم. وإذا كان الله تعالى هو الذي أوجد المكان إذن فالمكان حادث، يعني حدث ولم يكن، والله تعالى حل فيه، إذن فلا يحل في الحادث إلا الحادث. وكذلك القول بالجهة، إذن فيلزم أحد الأمرين: إما حدوث الإله أو قدم المكان، وكلا الأمرين كفر. يبقى إذن ماذا نفعل؟ ولكنهم لم يصرحوا بذلك، لم يقولوا بذلك صراحة، فلا نقول بكفرهم إلا إذا صرحوا، ولكن نقول بجهلهم وعدم فهمهم، لأن المكان الحقيقي يستحيل على الله تعالى، إذ إنه تعالى خالق المكان وخالق الزمان. إذن فكيف يكون لله تعالى مكان وهو خالق المكان؟ وإذا كان لا بد للإله من مكان فالمكان قديم، إلى غير ذلك. يبقى لا بد أن ننتبه إلى الدلالة العقلية اليقينية، والتي توافقها الدلالة النقلية اليقينية، فكونه تعالى يتنزه عن مشابهة الحوادث هذا متفق مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من غير يتعلق بالظواهر تفصيل تبين وتمييز بين ما يستحيل يعني يمتنع ظاهرها يعني ظواهر عقائد الإيمان منها وبين ما لا يستحيل أي لا يمتنع ظاهرها منها. أما كونه يعني الأخذ بإيه أو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، أما كونه أصلا من أصول الكفر والبدعة فلا شك ولا خفاء في ذلك. أما الكفر فكأخذ الثانوية القائلين بألوهية النور والظلمة ويعنون بالنور الله وبالظلمة الشيطان، فالثانوية يعني المجوس أو المانوية يقولون بإلهين، الإله الأول عندهم إيه؟ النور، والثاني الظلمة، ولذلك يعتقدون أن الشيطان إلها ويفهمون ذلك من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. فإذا كان نور السماوات والأرض هو الإله إذن فالظلمة إله آخر، هكذا يفهمون من ظواهر النصوص. ولم ينظروا يعني لو نظر الثانوية يعني الذين يثنون، الثانوية يعني من التثنية، الإله اثنان عندهم، ولم ينظروا إلى استحالة كون النور إلها. يعني خدوا مثلا لو واحد قرأ الآية كده ظاهر الآية الله نور، إذا النور ده هو الله، لكن هذا النور متغير، يعني النور يكون في الليل في النهار تشرق الشمس، في الليل يأتي الظلام، إذن فالنور تغير وذهب، والمتغير حادث يوجد وينعدم، والإله تبارك وتعالى يستحيل عليه التغير ويجب له القدم والبقاء، وإذا كان ذلك كذلك وجب ألا يكون النور إلها لأن الإله ليس متغيرا. إذن كيف نفهم الآية؟ الآية يقول لك الله نور، إذن وجب حمل الآية على خلاف ظاهرها، يعني نقول الله نور السماوات والأرض يعني الله خالق أوجدهما وأظهرهما من العدم إلى الوجود، كما أن النور يظهر الأشياء التي لا نراها. هذا تعبير مجازي. يا أو نقول نور يعني منور، يعني هو نورهما بالشمس والقمر والنجوم والكواكب، أو نور السماوات والأرض النور المعنوي مش الحسي بالأولياء والصالحين والأنبياء والأزهر الشريف ومكة والمدينة، دي مش أنوار، أنوار معنوية وليست أنوار حسية. فكل نور سواء كان نورا حسيا أو نورا، إذن يجب حمل الآيات على على خلاف الظاهر، لأن لو تمسكنا بالظاهر هذا يؤدي إلى اعتقاد باطل. وكذلك في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فنقول استوى بمعنى استولى، أو أن نكف ونقول أمروها على على ما جاءت، أمروها كما جاءت دون اعتقاد الظاهر، فهذا هو مذهب السلف الحقيقي اللي هو أمروها كما جاءت، وليس مذهب السلف أن تقول إن له استواء ليس لا، لا تقول هذا، أو يد لك أيدينا أو وجه لا نقول هذا، وإنما نقول إما بالتفويض أو بالتأويل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم. وكذلك نقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا إلا وجهه، يعني هذه الآية سبحان الله تصدم السلفية صدمة قوية، تقتلع مذهبهم من جذوره وتقضي عليه من أساسه وتأتي على بنيانهم من القواعد هذه الآية. فمثلا ما الذي أمام السلفية في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ لو أنهم حملوا الآية على الظاهر هذا معناه أن الهلاك يلحق الذات الإلهية إلا الوجه لو تمسكوا على الله، أن الله تعالى له أبعاد وأجزاء وله وجه وله رأس وله رجلان وله يدان، إذن فكل ذلك هالك إلا الوجه. هذا معنى اعتقاد أن الهلاك أو الفناء يلحق بالذات الإلهية. طب ما هو الأمر الثاني الذي يلزم على التمسك بظاهر النص؟ يعني مثلا السلفية ماذا يقولون في هذه الآية؟ لو أنهم قالوا بالظاهر هذا معناه أن الهلاك والفناء يلحق بالذات الإلهية، وهذا كفر لو اعتقدوه. وإما أن يقولوا بالتأويل كما اضطر إلى ذلك أكابر السلفية مثل يعني في تفسير ابن كثير يفر كثيرا من الظاهر، ولكن يضطر أحيانا إلى إيه؟ إلى التأويل. ففي هذه الآية بالذات قال إن المراد بالوجه الذات، إذن أول يعني لم يأخذ بالوجه بمعنى إيه؟ بمعنى الجارحة، فخرج من الظاهر إلى التأويل. ففي هذه الحالة أصبح من كبار الأشاعرة، لأنه إيه؟ فليس أمام السلفية إلا أحد أمرين، إما أن يخرجوا من المذهب إذا قالوا بالتأويل، لأن مذهبهم هو التمسك بالظاهر، فإن قالوا بالتأويل فقد خرجوا من المذهب، وإن تمسكوا بالظاهر فقد خرجوا من الملة. والخروج من المذهب أيسر من الخروج من الدين، فهذه مشكلة عظيمة عند مين؟ عند السلفية. في هذه الآية بالذات كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لأنه هنا لابد من التأويل وعدم الأخذ بالظاهر، وإلا تعتقد أن الله تعالى له جنب أو له جنبين، جنب أيسر وجنب أيمن. إذن فمعنى هذا أنه تعالى محدود وأنه جسم. وفي قوله تعالى تجري بأعيننا أي بكلاءتنا وحفظنا، وفي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة يعني النصوص التمسك بظواهر النصوص سواء كانت في القرآن أو في السنة، قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. إذن فنعتقد أن هذا الحديث ليس على ظاهره. وقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومشكلات الكتاب والسنة كثيرة جدا. طبعا حنأتي في درس قادم إلى مذاهب العلماء في هذه المشكلات التي في الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، ولكن الذي نقوله إن اعتقاد ظاهر النص لا ينبغي إذا قطع العقل يقينا بأنه يستحيل على الله تعالى، فلا بد من التوقف يعني الإيمان بالنص مع تفويض علم المراد به إلى الله تعالى، وهو معنى أن مذهب السلف هو أمروها كما جاءت، أو أننا نؤول هذا النص بما لا يخالف الدلالة العقلية يعني والدلالة النقلية أيضا، لأن النصوص النقلية على نوعين المحكم والمتشابه، فالدلالة المحكمة أو النص المحكم قطعي أيضا. فلأجل هذا نعلم أن مذهب المجسمة والمشبهة بجهل عظيم، وسببه أو الأصل الذي يرجع إليه هو التمسك بظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهرها منها وما لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى. وبقي بعد ذلك آخر شيء اللي هو الجهل بالقواعد العقلية والجهل واستحالة وباللسان العربي الذي هو علم اللغة وعلم البيان. ثم نختم المقدمة رقم كام يا شيخ محمد؟ 6. هذه المقدمة 4، ونبدأ إن شاء الله في 5 الموجودات، مع كده 6 الممكنات، 7 الصفات الأزلية، 8 هي الأمانة في حق الرسل، ثم ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. وإذا قدر الله أن نواصل معكم، فعندما نصل إلى المقدمة 7 عليكم باختيار كتاب آخر إن شاء الله إذا كنتم ستواصلون. أما إذا أردتم الانقطاع والتوبة من العلم فتوبوا إلى الله جميعا واستغفروه لعلكم ترحمون. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه.